والله يأمر إن تحير بعضنا. قال اسألوا قلنا بفضلك فاهدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، في الحلقة الماضية تكلمنا على مسألة هم جميع أو جماهير الناس، لا سيما أنها بكثرة ووفرة يعني انتشرت في الأسواق يوم الجمعة في الكلام على بيع الهرار وبيع الكلاب، أجل لكم الله. قد فصلنا القول فيها ولا نعيد الكلام فيها الآن، لأننا قلنا بأننا في مسألة المعاملات سنأتي على جوانب المعاملاتية للجوانب الحياتية المنتشرة بين الناس، نتكلم عنها قدر ما نستطيع، ونبين بإنصاف، وإن كان المسألة فيها خلاف الخلاف فيها معتبر، ولا نحجر واسعا ولا نلزم أحدا بقول، لكن نبين لهم أن الأقرب إلى السنة والظاهر في الدليل كذا عن القول الأول عن القول الثاني أو العكس. أيضا من المسائل التي انتشرت بيننا الآن مسألة الحجامة، واحترف الحجامة كثير من الناس. الحجامة الآن صارت يعني فرعا طبيا، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثمن الحجام أو كسب الحجام خبيث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، مهر البغي خبيث، وأيضا قال أجرة الحجام خبيث، ثمن الحجام خبيث وأجرة الحجام خبيث. فهنا توقف بعض الناس على مسألة أجرة الحجام، لا سيما أن الفقهاء الأولين قالوا بأن مهنة الحجامة مهنة نازلة، يعني ما يكونش الرجل كفءا لامرأة حسيبة إذا تقدم إليها وقال لها بأنه يعني مهنته مهنة الحجامة وأنه حجام، لأنهم تعلمون بدائيا في الرعي الأول كانت الحجامة أنهم يسحبون الدم، قد ممكن يعني ينزل الدم في فمه فيزدرده المرء، والدم عندما الأربعة نجس، فكانوا يقولون هذه من المهن التي لا يكون صاحبها كفءا لامرأة حسيبة يتقدم لها، لكن الوضع اختلف والزمان غير الزمان وتطور الأمر، والآن لا مباشرة للدماء بحال من الأحوال في مسألة الحجامة. لما كانت الحجامة في أول الأمر بهذه الطريقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الحجام خبيث، لكن الحجامة كما قلت تطورت، وفي زمننا الآن جاءت الحجامة على أمر آخر، صارت طبا، صارت فرع من فروع الطب، ولها آلات ولها كاسات ولها معدات كثيرة جدا لشرط المكان الذي يريد أن يحتجم فيه المريض، وأيضا سحب الدم منه بطريقة الضغط والهواء. فالمسألة صارت كما قلت صارت فرعا طبيا الآن، والحجامة كما أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل أوصى بها الملائكة لجبريل عليه السلام لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، قيل له بأن الحجامة أفضل ما تكون للظهر، والحجامة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضلها اليوم 17 و19 و21، هذه أفضل أيام الحجامة، فلها أيام مخصوصة. والحجامة أيضا هي ليست وصفة طبية فقط ممارسة أو تجربة، لا، هي وصفة طبية بالوحي، لأن الملائكة كما قلت قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ونصحوه بالحجامة للظهر. فالحجامة لها فوائد كثيرة جدا، والآن كما قلت صارت فرعا طبيا في هذا الباب فصارت مرموقة ما كانت كالمهنة السابقة في أول الأمر لما تطور بها الأمر والمعدات التي يستخدمونها. وهل يبقى هنا الحكم إذا قلنا ثمن الحجام خبيث يبقى هنا خبيثا في هذا الوضع الذي نحن فيه الآن وصار فرعا طبيا؟ أولا لابد أن نحلل قول السلام ثمن الحجام خبيث، هل هو حرام أم لا؟ لأن الخبث يقع على المستقذر ويقع على المستخبث المحرم، فهل قول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الحجام خبيث على التحريم على أنه محرم، وده الظاهر يعني على أنه محرم، أو أنه مستقذر لأن المهنة مهنة نازلة؟ حقيقة الأمر نرى بأن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه وهو يبين ذلك ويقول يعني كيف يكون حراما وإن النبي قد احتجم وأعطى الحجام أجرة، احتجم عند أبي طيبة وأعطى الحجام أجرة، بل كلم أهله ليزوجوه وشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان ثمن الحجام خبيث يعني محرم لما أعطاه الأجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل الحرام، قد يفعل النبي المكروه من أجل التشريع، قد يفعل النبي المكروه من أجل التشريع، لكن أن يفعله يعني أن يفعل حراما لا يمكن للنبي أن يفعل حرام. لذلك ابن عباس استدل على جواز أجرة الحجام بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرة، وهذا كان الإمام أحمد يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم عند أبي طيبة وأعطاه أجرة فذهب للحجام وقال له على الحجامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم محرما صائما على الراجح الصحيح، لكن أحمد يرى أنه احتجم محرما فاحتجم وأعطى الحجامة أجرة وقال إن النبي وروى له حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجامة أجرة. فإعطاء النبي الأجرة للحجام دل على أن الأجرة يعني جائزة وليست محرمة. طب إذن كيف نوجه قول النبي ثمن الحجام خبيث؟ قلنا ليس كل خبيث محرم لكن قد يكون مستقذرا. إن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي قال من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مساجدنا، يقصد ذلك الثوم والبصل، طبعا الكراث وكل ما غير الرائحة لكن الأصل فيها الثوم والبصل. قال من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين أو سمهما خبيثتين، من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مساجدنا. فحقيقة الأمر الثوم والبصل ليس بمحرم، ولذلك كان عمر الخطاب يقول أميتوها بالطبخ، أميتوه بالطبخ البصل. النبي ما كان يأكل حتى ولو كان مطبوخا البصل، قال لأبي أيوب قال إني أناجي من لا تناجي، لما وضع الطعام فصرخوا وقالوا يا رسول الله الطعام فيه بصل وهو كان مطبوخا، فقبض النبي يده، فأبو أيوب قبض يده على أنه حرام، قال له ليس بحرام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحرام، قال إني أناجي من لا تناجي، يعني أنا أناجي جبريل، لابد الفم يكون من أطيب ما يكون رائحة، فما يأكله حتى لو كان ولو كان مطبوخا، لكن قال له كل، فلو كان حراما ما قال له كل، لو كان حراما ما قال له كل. يبقى إذن في قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أناجي من لا أناجي أن الأمر ليس على الحرمة، وأيضا البصل والثوم بالإجماع بأنهما حلال، وسمهما النبي صلى الله عليه وسلم من الشجرتين الخبيثتين. يبقى إذن الخبث هنا خبث مستقذر وليس خبث حرمة، فأجرة الحجام جائزة ليس فيها ثمة شيء. وإن قلنا بأن الفقهاء في أول الزمان كانوا يجعلون يعني عمل الحجام أو يجعلون مهنة الحجامة مهنة نازلة ليست من المهنة الراقية، مهنة نازلة، لكن الآن لا يقال بذلك، تغير الزمان وتطور الأمر، وكما قلت صارت الحجامة فرعا طبيا، فلذلك هي مهنة تعتبر الآن مرموقة ومهنة الشفاء فيها، لأن جاء الوحي بالشفاء فيها، ثم أجرتها تكون على الحل وعلى البل ولا تحرم على صاحبها بحال من الأحوال. باقي الحديث حتى نأتي بهذه الحلقة على كلية المسائل، باقي الحديث في ذلك قال ومهر البغي حرام، قال ومهر البغي خبيث، ثمن الكلب خبيث، نعم ثمن الكلب خبيث يعني محرم كما بينا في المرة الماضية، وأجرة الحجام خبيث على أساس أنها مستغذرة، لكن قال ومهر البغي خبيث وكسب البغي خبيث. الخبث هنا هو المحرم، هذه الأجرة أجرة محرمة. من هي البغي؟ البغي هي المرأة يعني التي تبغي التي تزني، البغي هو الزنا، والبغي هي المرأة التي تأخذ مقابل الزنا أجرا، كانوا يفعلون ذلك مع الإماء كما كان فعل أبو عبد الله عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، كان يسرح الإماء ويأخذ من 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 كسبهن الأجور، وكان الكسب عندهن هو بالفرج يعني الزنا. ولذلك أنزل الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء على الزنا، فكان يسرحن ويأخذ من كسبهن الأجرة، فمنع الله ذلك وحرم ذلك على الأمة أن تفعل ذلك. فمن تأخذ الأجرة على الزنا فهذا محرم بالإجماع، ومستند الإجماع السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج، وهذه الأحاديث في الصحيحين، حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه، وحديث أبي جحيفة، وحديث أبي مسعود الأنصاري، ثلاثتهم أحاديث كلها صحاح، وكما قلنا أغلب الأحاديث هذه في الصحيحين. ففي حديث رافع بن خديج سمعت رسول الله يقول: شر الكسب مهر البغي، شر الكسب مهر البغي، فهذا شر الكسب على الإطلاق. ولذلك قلنا البغي نفسه كبيرة من الكبائر، وهي تركب الكبيرة على الكبيرة، أن أخذت أجرة على تأجير فرجها في هذا الباب. وذلك نكاح المتعة الذي يقول به الروافض أيضا هو زنا، والأجرة عليه محرمة. شر الكسب مهر البغي. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه وأرضاه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم وثمن الكلب وثمن الأمة أو كسب الأمة. كسب الأمة ليس من عملها، لا، كسب الأمة المقصود به هنا يعني هذا من باب العمل الذي يراد به الخصوص. كسب الأمة هنا المقصود به هو أن تكسب من فرجها، وكسب الأمة والمقصود بذلك أجرة الزنا. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي، وهذا الحديث في الصحيحين. قال أبو مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وعن مهر البغي. كما قلنا البغي عظيمة كبيرة من الكبائر عند الله جل في علاه. رأيت كيف الأمر بامرأة في بني إسرائيل كانت تبغي يعني بلغ ذلك إلى 70 سنة أو أكثر أو أقل، إنما باتت دهرا تبغي تزني، هي باغية وكانت تأكل من فرجها، وهذا تركيب الذنب على الذنب لتعلم، هي تحسب أن هذا ذنب واحد، لا، هذا ليس ذنبا واحدا، هذا ذنب البغي وهو الزنا، وهو محرم وهو كبيرة وفي الحد، إن كانت سيبا فحدها الرجم، وإن كانت بكرا فحدها الجلد، هذا الحد في ذلك. فامرأة بغي تفعل الزنا ففي كبيرة عظيمة وتأخذ الأجر على ذلك، هذه كبيرة أخرى، يعني هذه كبيرة أخرى. والجسد الذي ينبت من السحت فالجنة عليه حرام، الجسد الذي ينبت من السحت فالجنة عليه حرام. ففعل البغي فعل الزنا محرم، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والنبي صلى الله عليه وسلم رجم يهودين لما تحكم إليه، رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز والغامدية، رجم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ورد عن بعض الصحابة أنهم وقعوا في هذه يعني الجريمة وكانت توبتهم صادقة، فذهب ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: طهرني. قال: فعلت كذا، وهو يرد: فعلت كذا، عليك قبلت، عليك ضممت، على أساس أن كل ذلك صغائر ممكن أن تمحى، لكن الكبيرة هي الزنا، أن يزني بامرأة، فهذه يغار الله جل في علاه على ذلك. وإن كان كل منا يقع في مثل هذه الأمور البدائية المقدمات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، لكن قال فيها: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ففعل الزنا فعل مشين جدا، وفعل الزنا فعل يسقط المجتمعات إن كانت الزنا منتشر بين الناس دون الإنكار. وفعل الزنا أيضا هذا اصطنعه الروافض وألبسوه ثوبا شرعيا بنكاح المتعة، لأن نكاح المتعة زنا، حقيقة أمر نكاح المتعة ليس نكاحا، المتعة زنا بهذا الحال. ومهرها أي أجرة زناها محرمة، حرمها الله ورسوله سبحانه جل في علاه، وصلى الله على نبينا، فقد حرم أجرة المرأة التي تزني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهر البغي أو كسب البغي حرام، أو قال كسب البغي خبيث. أو قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ونهى عن ثمن مهر البغي، والأصل في نهي التحريم. إذن الأجرة هذه محرمة والمال محرم، ولو أكلت مالا محرما فالجسد الذي ينبت على السحت النار أولى به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال إن أردت أن تكون مستجاب الدعوة فأطب مطعمك. الرجل يطيل السفر ويرفع يديه يد الله متضرعا ولا يقبل دعاؤه، ويكون أشعث أغبر وذهب إلى الحج. لما؟ قال مطعمه من حرام وملبسه من حرام ومشربه من حرام، فالجسد الذي ينبت من الحرام النار أولى به. وهناك صناعات كثيرة هي حرام في نفسها وأجراتها حرام، ومنها صناعة الزنا، صناعة البغي، وأن تكون المرأة محترفة لهذا الباب بأنها تديم وتكثر من الزنا وتأكل منه. كل هذا المال حرام لا يحل منه أي شيء. يبقى لنا إذا قلنا هو حرام وبالإجماع أنه حرام، إذا تابت هذه المرأة مما فعلت ومعها مال يكون بقيا من هذا العمل، ماذا تفعل؟ أترده على الزاني؟ لأنه لا يجوز أن تأخذ منه المال، فترده على الزاني ماذا تفعل؟ أول شيء في هذا الباب لا يجوز أن ترده على الزاني، لا نجمع له بين الحلوين. هو حقا هذا ماله وهو أحق به، لكن لو جمعنا له بين الحلوين يستمرئ ذلك، وهذه تكون مفسدة أعظم مما تكون، لا سيما أنه تجرى على محارم الله جل وعلا بإعطاء هذا المال. يعني لنهاية الحلقة والوقت قد قارب، سأختصر الذي يفعل بهذا المال أن هذا المال يؤخذ ثم بعد ذلك ينفق في مصالح المسلمين. هذا المال يؤخذ لا يرد إلى الزاني ولا يرد لمن دفع ليفعل الحرام، مع أن هذا ماله، مع أن في حقيقة الأمر هذا ماله، وهو أخذ منه على غير وجه الحق، لأن فعل المحرم لا يبيح أخذ المال من باب الحرام. فهذا ماله حقيقة الأمر، هذا ماله، لكن عقوبة له لأنه تجرع على شرع الله جل وعلا وتجرع وتعدى على حدود الله جل وعلا ودفع المال لذلك، فنقول بأن هذا المال يؤخذ وينفق في مصالح المسلمين. إن تابت اللهم توب علينا وتوب على جميع المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. فإن تابت فلا تأخذ من المال الذي بيدها إلا ما يكفيها فقط، لا تأخذ إلا ما يكفيها عيشا فقط، وباقي المال ينفق في مصالح المسلمين، لأن هذا المال حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ونهى عن مهر البغي، فأجرة الزنا حرام. إن شاء الله الحلقة القادمة سأتكلم في موضوع من الأهمية بمكان، وكثير من الناس التساؤلات لا تتوقف عنه، ومسألة الربا والمصارف الإسلامية، الربا والمصارف الإسلامية، وهل المعاملات معاملات المصارف الإسلامية معاملات حقا هي معاملات خالية من الربا أم هي معاملات ربوية أيضا، والفتاوى التي تأتي تجيز المعاملات البنكية والفوائد الربوية كيف تجيزها وما الدليل على جوازها، هذا إن شاء الله نتكلم عنه بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية، واجعل عملنا كلها صالحة، واجعل الوجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين، وفق ولاة أمور المسلمين كل خير وبر، وفقهم لحكم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعل لهم بطانات الخير التي تعينهم عليه وتدلهم عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه الحياة ونورها في شرعنا، ولكل مسألة جواب هنا، والله يأمر إن تحير بعضنا. قال اسأل قلنا بفضلك.